الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. وكنا قد تكلمنا في درس البارحة في بيان معنى العبادة، وتكلمنا بأدلة جواز التوسل، وأنه ليس شركاً وليس معصيةً وليس ضلالةً، وذكرنا عدداً من أدلة أهل السنة على ذلك، وبينا أن التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين ليس هو معنى العبادة الخاصة بالله، والتي من صرفها لغير الله صار مشركاً. ليس هذا معنى العبادة. العبادة هي نهاية التذلل، أقصى غاية الخشوع والخضوع. هذه العبادة الخاصة بالله، والتي من صرفها لغير الله صار مشركاً. ومن من الفقهاء والحفاظ واللغويين عرف العبادة هذا التعريف الذي شرحناه؟ الحافظ السبكي بيّن ذلك. إذن يبقى عندنا الآن أن نذكر شيئاً من أدلة جواز التبرك، ونكمل في بقية معنى الشهادة الأولى. من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك، التوسل امبارح حكينا عنه، البارحة تكلمنا في جواز التوسل. والتبرك ما هو؟ طلب زيادة الخير، هذا معنى التبرك، طلب زيادة الخير. يعني أنت لا تشرك بالله شيئا في هذا الأمر. أنت إن تبركت بالأنبياء بالأولياء بقبورهم بآثارهم، هذا ليس شركا. أنت ما عبدت الأنبياء، ما عبدت الأولياء، ما عبدت القبور، أنت تفرد الله وحده بالخلق والإيجاد، وأنه وحده الذي يستحق العبادة. طيب التبرك شو معنيته إذن؟ طلب زيادة الخير، هذا معنى التبرك. وقلت لكم البارحة الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. مع هذا أجرى كثيراً من أمور هذا الكون على وجود الأسباب والمسببات. هو قادر أن يعطي مريم عيسى عليه السلام من غير أن يرسل إليها جبريل، ومع ذلك أرسل إليها جبريل، قال لأهب لك غلاماً زكياً، هو سبب. إذن جبريل سبب، أما الواهب الحقيقي للغلام لمريم هو الله، ليس جبريل هو الذي خلق عيسى، حاشا، إنما جبريل الله جعله سبباً لينفخ الروح المشرفة المكرمة التي هي روح عيسى عليه الصلاة والسلام في السيدة مريم. والله قادر على أن يخلق عيسى في رحم مريم من غير أن يرسل إليها جبريل، ومع ذلك أرسل. يعني هنا سبب ومسبب، والأسباب والمسببات إنما توجد بخلق الله، بإيجاد الله، فالإنسان لا يخلق شيئاً من أعماله. وهكذا معنى التوسل، وهكذا معنى التبرك، أنك تطلب من الله إكراماً للمتوسل به أن يحقق لك نفعاً أو أن يدفع عنك ضرّا، هذا معناه. إذن في الحالين أنت تطلب من الله، واعتقادك اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، هذه عقيدة أهل السنة. إذن نحن ما أشركنا بالله شيئا، بمحبتنا للأنبياء، بتوسلنا بالأولياء، بتمسحنا بآثار الأنبياء، بالشعر الشريف، بعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، بقميصه، بسيفه، بعصاه، بأظفاره، بما مسه، بما لمسه، هذا جائز، ليس شركاً، ليس معصية، ليس ضلالة. فأنت لا تعبد هذه الآثار، إنما ترجو الله أن يخلق لك البركة عند تبركك بها، هذا معناه. بيجي واحد من هول المشبهة المجسمة اللي حاملين يعني لواء الحرب على أهل السنة، وحاملين لواء التكفير الشمولي الذين كفروا المسلمين بلا سبب وبلا ذنب، بيقول لك أنت تعبد النبي، أنت تعبد الولي، أنت تعبد الشعرة النبوية، أنت تعبد القبر. قل له لا، الله خالق الأسباب والمسببات، وأنت أيها المشبه تستعمل الدواء لكنك لا تعبد الدواء، والله يخلق الشفاء في الدواء إن شاء. ونحن نتبرك بالآثار النبوية ولا نعبدها، وهو سبحانه يخلق لنا البركة في ذلك. هذا مثل هذا، هذا سبب وهذا سبب، لكن من خالق الأسباب والمسببات هو الله، ليس الأسباب تخلق المسببات، لا. وإلا كان ذبح إسماعيل عليه السلام عندما باشر إبراهيم بذبحه، هذا سبب، لكن الله ما خلق المسبب، واضح؟ عادة عندما يباشر الإنسان القطع بالسكين الله يخلق الأثر، ما هيك؟ طيب سيدنا إبراهيم ذبح إسماعيل، هل ذبح إسماعيل؟ الله ما شاء له أن يذبح، ما شاء للسكين أن تقطع. إذن أحياناً يتخلف المسبب عن السبب، لأنه على حسب ما قدر الله. إبراهيم ألقي في النار، لكن هل احترق؟ الله ما شاء له أن يحترق فلم يحترق. إبراهيم ألقي في النار، لكن هل أحرقته النار؟ لا، الله ما شاء لها أن تحرق إبراهيم. السمندل يقعد في النار وهو طير، طير وفيه روح ودم ولحم وعروق وعصب، ولا يحترق، ولا يحترق، بل فروه الوسخ ينظف في قعوده في النار. هذا الطير لما بيقعد بالنار وعليه وسخ، الوسخ يذهب عنه وهو لا يحترق، وهذا الفرو لا يحترق، والجلد لا يحترق، واللحم لا يحترق. آمنت بالله، يفعل الله ما يشاء. النعامة تأكل المسامير المجمرة ولا تحترق. أنا وأنت بالعادة نحترق، الله يفعل ما يشاء. الله خالق الأسباب والمسببات. هذه عقيدتنا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأرض. فإذا تمسحنا بقبر نبي ما بنكون عم نعبد هذا القبر، لا، نحن نعبد الله. كما أنه هذا المشبه المجسم، كما أنه هذا الذي يحرم التوسل والتبرك يستعمل الدواء ويذهب إلى الطبيب، فهل يكون عبد الدواء؟ لا. وهل يكون عبد الطبيب؟ لا. إذن يقال له ونحن هكذا لا نعبد الأنبياء ولا الأولياء ولا القبور، إنما هم أسباب والله يخلق البركة. واضحة؟ إذن ما معنى التبرك؟ طلب زيادة الخير، هذا معنى التبرك. من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك ما في القرآن. الله عز وجل أخبرنا عن نبيه وحبيبه يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا أخبرنا عنه؟ قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، إلى قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. طيب يا إخواننا، إذا كان هذا بقميص يوسف فكيف بيد محمد؟ إذا كان هذا بقميص يوسف فكيف بجسد محمد؟ وكيف بقميص محمد؟ وكيف بشعر محمد؟ هو أكثر بركة بلا شك. فمحمد أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بلغ إلى رتبة لم ولا يبلغها مخلوق. أعلى رتبة في خلق الله هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر بركة. اسمعوا يا إخوان، إذا كان التبرك بآثار الأنبياء شرك، فعلى قول هؤلاء المجسمة الصوتية النجدية، على قول هؤلاء القرنية، فيوسف كافر بزعمهم. وهل هذا يليق؟ حاشا. يوسف هو طلب أن يفعل ذلك، يوسف هو طلب أن يفعل ذلك. يعني يوسف حاشاه أن يطلب ما فيه شرك، مستحيل. امبارح شو قلنا عبارة؟ النبي أبعد خلق الله عن الشرك، ما هيك؟ فالأنبياء ما بيطلبوا شيء فيه شرك وكفر، هم أحفظ خلق الله لدين الله وأبعد خلق الله عن الكفر والشرك، بل هم جاءوا بالتوحيد فلا يفعلون ما يقدح في التوحيد. فما فعله يوسف وما طلب منهم أن يفعلوه لا يقدح في سلامة التوحيد والعقيدة ولا يضر العقيدة. اسمعوا يا إخواننا، فإذا كان على زعم التبرك شرك وكفر، فيعقوب كافر وحاشاه، مستحيل مستحيل أن يكفر نبي من الأنبياء. يعقوب نبي ويوسف نبي عليهما الصلاة والسلام، فلا يحصل منهما ما هو شرك. إذن التبرك بآثار الأنبياء جائز، وهذا شيء أثبته القرآن. مرة كنا في الإسكندرية في مصر، كان عندنا محاضرة في مسجد السيد إبراهيم عبد الباعث رحمه الله، هذا من الأولياء وله هناك مقام ومسجد. في مسجده كانت محاضرة، واحد بعد المحاضرة ماذا قال؟ هناك يوجد من هؤلاء في مصر اليوم، يوجد من هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يحاربون التبرك ويكفرون المسلمين، يوجد منهم في مصر، في سوريا، في لبنان، في لبنان، موجود منهم في كثير من البلاد، يمكن في كل بلاد الأرض اليوم دخلوا بسبب المال، اشتروا السفهاء بالمال. فماذا قال؟ قال عندنا هنا يقولون إن يعقوب ارتد بصيرا بسبب ما كان في قميص يوسف من مادة خاصة في العرق وليس بسبب التبرك. انظروا إلى سخافتهم. ماذا قلت له؟ إذا كان كما يزعم فلماذا عميانهم إلى اليوم كثير؟ لو كان بسبب مادة خاصة بالعرق الأعمى يبصر فعميانهم كثير، لماذا لا يستعملون هذه المادة لعميانهم؟ انتبهتوا؟ شوفوا لوين بدون يكبروا. قال هذه ليس تبركا. طيب يعقوب رجع بصيرا بإلقاء قميص يوسف عليه، مش سيدنا يوسف راح وحط إيده عليه وقرأ له، لا، بقميص يوسف. ما هذا إلا تبرك، هذا هو عين التبرك. فبده يكبر، بده يقول لا، قال هذا بسبب مادة في العرق بيرجع النظر. ليش لكن عندكم عميان كتير؟ إذا كان هيك فعلى زعمكم لا يبقى بينكم أعمى، لكن سفهاء يكذبون على الناس. دليل آخر، اسمعوا أيها الأحبة، من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك ما ثبت في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق شعره الشريف ووزعه بين الناس، صار يوزع بيده في من يليه، وأعطى أم سليم أن توزع، وأعطى الحلاق أن يوزع، وفي بعض الروايات وأبو طلحة الأنصاري أخذ يوزع، لأنه بحجة الوداع بتعرفوا كم واحد تقريبا كان فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قريب 100,000 إنسان، قريب 100,000 إنسان. فالرسول ماذا فعل؟ والرسول كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يطيل شعره الشريف فيصل إلى منكبيه أحيانا وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وما كان يحلق بالموسى إلا في حج أو عمرة، ما كان يحلق بالموسى إلا في حج أو عمرة، في نسك يعني. فأنت تخيل إذا كان هذا الشعر الشريف المبارك الزكي الطاهر الطيب الأنور طويل، وحلقه الرسول، حلقه بالموسى، كم يكون عدده؟ بالآلاف، بالآلاف. صار يوزع على الناس، وأبو طلحة يوزع، الحلاق يوزع، أم سليم توزع، أم سلمة توزع، ها؟ ثم هؤلاء الصحابة ماذا عملوا؟ حفظوا هذا الشيء وحافظوا عليه واعتنوا به أشد الاعتناء، بل وصار بعضهم يعطي بعض، لأنه إذا كان الشعر طويل أحياناً إذا كان إلى المنكبين قد يصل طول الشعر الواحد إلى 30 سنتي أو 20 سنتي حسب الموضع وإلى أين. طيب هذه الواحدة إلى كم قطعة تقطع؟ فكم يكون انتشر في المسلمين، في الصحابة، في التابعين، في من بعدهم؟ وكان ممن أخذ مين؟ خادم الرسول أنس بن مالك رضي الله عنه. واسمعوا يا أحبابنا، روى الحافظ بن حبان في مسألة تبرك أنس بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة الحلق والتوزيع قلنا رواها مسلم، أما الآن ما أحكيه عن أنس رواه الحافظ بن حبان. اسمعوا، أنس الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم أديه 10 سنوات في الليل والنهار في الحضر والسفر يخدمه، كم يكون لمسه؟ كم يكون تبرك به؟ كم يكون انتفع؟ ومع هذا خبأ شعرة من شعرات الرسول، خبأها، كان أخذها يوم حجة الوداع. ثم ماذا فعل؟ وهو يحتضر عم بموت أخرجها وقال إذا أنا مت فضعوها في فمي أو في عيني. بده تكون معه في القبر يتبرك بآثار الرسول في البرزخ، مع أن الرسول دعا له وكان صالحا. أنس بن مالك كان من الصالحين وكان هو من أهل الخير والفضل. مع هذا انظروا إلى عناية الصحابة بالتبرك بآثار الرسول حتى بعد موتهم في قبورهم، في قبورهم. امبارح شو قلنا في قصة فاطمة بنت أسد؟ الرسول بماذا لفها؟ بقميصه، ووضعه معها في قبرها ليكون بركة لها في قبرها. إذن وين الشرك هون؟ حاشا، مستحيل أن يكون الرسول علم الناس الشرك، مستحيل. طيب هذا أنس ابن مالك قال له انضعوها في فمي أو في عيني. غير أنس مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وامبارح حكينا عن فضل السيدة عائشة وعلمها. طيب هذه السيدة الجليلة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ماذا فعلت وهي زوجة رسول الله؟ كم تكون لمسته ولمسها، بل نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في لحافها. الرسول نزل عليه الوحي وهو في لحاف السيدة عائشة، كان يحبها محبة كبيرة. مع هذا اسمعوا، وهي تموت، كما روى الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في الجزء العاشر، اسمعوا، قالت وهي تحتضر: هذه قطعة من قميص رسول الله، فإذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهي مبشرة بالجنة، وهي ولية وصديقة، مع هذا تريد أن يكون معها في قبرها قطعة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون في السيدة عائشة؟ والله تعالى مدحها في القرآن وأنزل براءتها قرآناً يتلى. بعض العلماء بيقول 14 آية، وبعض العلماء بيقول 16 آية في براءة عائشة. وفي سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لو كانت ما فعلته فيه شيء من الشرك ما سماها القرآن أماً للمؤمنين. لو كانت مشركة وحاشاها ما بتكون أم المؤمنين. إذن هي مؤمنة طاهرة، وما فعلته موافق للدين، موافق للشرع، وينفع حتى في القبر ينفع. وإلا لماذا فعل ذلك أنس؟ ولماذا هي توصي ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها؟ طيب هذه السيدة عائشة رضي الله عنها، وهكذا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، روى الحافظ بن عساكر في التحفة أنه قدم طعاماً. مين قدم؟ خالد بن زيد أبو أيوب قدم طعاماً للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصعة في الطعام. من رآها؟ أبو أيوب، فأخذها بهمة وبشغف وشوق. من رآه؟ الرسول. ماذا قال له؟ لا يصيبك السوء يا أبا أيوب، لا يصيبك السوء. ما قال له كفرت، ما قال أشركت. وبتعرفوا مين أبو أيوب الأنصاري؟ نزل عنده الرسول شهر ببيته، نزل شهرا في ضيافته عندما قدم من مكة إلى المدينة. هذا أبو أيوب كان يتبرك بشعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فعل الصحابة في هذا الأمر كثير جدا جدا جدا. في صحيح البخاري أنهم كانوا، يعني الصحابة الكرام، لا يتركون شعرة من شعراته تقع في الأرض إلا في يد رجل منهم، وكان إذا تنخم نخامته المباركة لا تقع في الأرض إلا في أيديهم، ويدلكون بها وجوههم نيال هنيئا لهم. وكذلك في صحيح البخاري أنهم كادوا أن يقتتلوا على فضلات وضوئه. الوضوء شو شرحنا؟ قلنا ماء الوضوء بفتح الواو، الوضوء ماء الوضوء، وبالضم هو الفعل. كادوا يقتتلوا على آثار، يعني بقايا فضلات ماء الوضوء. طيب من جاء أخذ من هذا الماء ومسح على نفسه، ومن جاء متأخرا مسح على البلل الذي على يد صاحبه أو على وجهه. يأخذ من البلل يلي عائد مين؟ الصحابة. هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري. أدلة أهل السنة في هذا بالآلاف، وأعني ما أقول مش واحدة واثنين وعشرة وعشرين، بالآلاف. اسمعوا يا إخواننا، روى الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق في ترجمة التابعي، في ترجمة أبي العالية الرياحي، أنه جاء مرة إلى أنس. أبو العالية كان تلميذا لأنس، أنس صحابي وأبو العالية تابعي. إجا مرة أبو العالية عند سيدنا أنس، قام شو عمل سيدنا أنس؟ أخذ تفاحة وناولها لأبي العالية. شو عمل أبو العالية؟ ماذا فعل أبو العالية؟ أخذها وصار يقبلها. شو عم يقبل تفاحة؟ إنه كان يعني قد يقال فجعان شحات طول عمره ما شايف تفاحة؟ لا. ليش عم يقبل عشقان التفاحة؟ اسمعوا ماذا قال: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. هذه تفاحة مستها يد، يد أنس. هذه اليد يد أنس مست مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد كانت عنايتهم بالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الشرك في ذلك؟ وأين الكفر في ذلك؟ لماذا يضللون الأمة بلا ذنب، بلا سبب، بل لشيء هو حق؟ التبرك والتوسل أمر جائز موافق لدين الله كما شرحنا وبينا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، نحن لازلنا في شرح معنى الشهادة الأولى: الواحد الذي لا شريك له، الذي لا مثيل له في الألوهية. يعني لما بنقول الله واحد، فهذا ليس معناه أنه واحد من طريق العدد، لا. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. يعني أنا بقول واحد نصف، سدس، ثمن، خمس، ربع. طيب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، وهذا على الله محال، وهذا على الله محال، مستحيل. وهون بدنا ننبه بعض الناس من بعض المسلسلات والأفلام اللي عم تطلع بالتلفزيونات وبالفضائيات وبيعملوا لها دعايات، وعلى زعم برامج رمضان وخاصة برمضان ولأجل رمضان، بيلهوا الناس بالتلفزيونات مشان ما يقوموا يصلوا ويتعبدوا، مشان ما يحضروا مجالس العلم، مشان ما يشتغلوا بصلة الرحم وبحفظ القرآن وحفظ العلم. تلفزيونات. صار بعض الناس بيظنوا كأنه رمضان موسم للمسلسلات الجديدة والتمثيليات الجديدة. لا يا أخوانا، هذا المسلسل الجديد اللي مسميينه الفاروق بدكم تنتبهوا، هذه المسلسلات ليست معتمدة في شريعة الله تعالى. اليوم قال لي بعض الناس سمعوا عبارة في هذا الفيلم، ماذا يقولون؟ يتكلم الناس فيما بينهم: تعالوا لنتحد لنكون يدا واحدة وجماعة واحدة كما أن الله واحد. لا، لا يشبه هذا بهذا. قلنا الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، فلا يقال عن الله الله واحد كما أن هذه الجماعة واحدة، لا، هذا لا يجوز. وكمان بعض الناس هن وعم بيعدوا المصاري المال شو بيقولوا؟ والعياذ بالله، واحد الله واحد. هذا غلط، حتى لا يوهم أن الله واحد بمعنى العدد. بعض الختيارية، بعض الناس هن وعم بيعدوا المصاري عم بيعدوا المهل بيقول واحد الله واحد، هذا غلط. هنا في هذا الموضع هذا قبيح، هذا قد يوهم الناس أن الله واحد من طريق العدد، كما أن هذه الليرة واحدة من طريق العدد، هذا لا يليق. إذن شو معنى الله واحد؟ بمعنى الذي لا شريك له، لا مثيل له في الألوهية. إذن الله تعالى واحد بمعنى الذي لا شريك له، هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. الأحد، الواحد الأحد، الأحد الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه ليس جسماً، لا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، ولا هو جسم لطيف كالنور والظلام والريح. وقال بعض العلماء الأحد بمعنى الواحد، يعني للتأكيد. هذا من أساليب بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، أنه يأتي هذا الأمر بعدة ألفاظ تؤكد المعنى الأول، كما تقول مثلا من أسماء الله تعالى النور، ومن أسمائه الهادي، نفس المعنى لكن بلفظ آخر، جاء ما يعطي نفس المعنى بلفظ آخر للتأكيد. النور ليس يعني ضوءاً، الله هو خالق الضوء، وجعل الظلمات والنور، يعني خلقه. وأبو حنيفة يقول أن يشبه الخالق مخلوقه. طيب لما بتقول من أسماء الله النور بمعنى الهادي، الواحد الأحد، بعض العلماء قال نفس المعنى لكن ورد بلفظ آخر لتأكيد المعنى الأول، وبعضهم ماذا فسره؟ قال الذي لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام، لأنه ليس جسما. من هو الذي يقبل التجزؤ؟ الجسم. هذا جسم، لاحظوا، هذا انقسام، هذا تجزؤ، وأنا وأنت، هذا الخيوان، هذا الكرسي. إذن الأجسام هي تقبل التجزؤ، الله ليس جسما. سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة، لا يعرف بالحواس، في تنزيه الله يتكلم، يقول لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. مين؟ سيدنا الحسين. يقول نوحده ولا نبعضه، لأنه اللي بيقبل التجزؤ يا إخواننا، اللي بيقبل الانقسام، هذا مركب، هذا مخلوق، هذا مجعول لجاعل، لا يكون إلها، لا يكون خالقا، فالله منزه عن ذلك. إذن هذا معنى الواحد الأحد، فهو ليس جسما كثيفا. شو يعني الجسم الكثيف؟ الحجم الكثيف، ما يضبط باليد، مثل شو؟ الإنسان، هذا اسمه حجم كثيف، جسم كثيف، مثل شو؟ الشجر، الحجر، الأرض، الجبل، الشمس، القمر. الشمس حجم كثيف؟ نعم، بس ضوءها حجم لطيف، هي جرم حجم ويطلع منها النور، هي جسم كثيف نعم، لكن ضوءها جسم لطيف. كيف اللمبة؟ لؤزيز، هذا شو اسمه؟ جسم كثيف، بس هذا الضوء اللي بيطلع منه جسم لطيف لا يضبط باليد. إذن ما هو الجسم الكثيف؟ ما يضبط باليد، كالإنسان، الشجر، الحجر، الجبل، الأرض، الشمس، القمر، هذا يقال له جسم كثيف. ولا يشبه الأجسام اللطيفة. شو هو الجسم اللطيف؟ ما لا يضبط باليد. ما لا يضبط باليد شو يعني؟ كالضوء. الضوء يضبط باليد؟ لا. الظلام، الظلام شو كمان؟ الظل، الخيال، هذا لا يضبط باليد، يقال له حجم لطيف. الروح، الريح، هذا جسم لطيف لا يضبط باليد. الله هو خالق الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، فلا يشبهها ولا يشبه شيئاً منها. وكل هذا الذي شرحناه جاء في آية واحدة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لاحظوا، السماوات والأرض أجسام كثيفة تضبط باليد، والظلمات والنور لطيفة لا تضبط باليد. جاء ذلك في آية واحدة، وأن الله هو خالقه، والخالق لا يشبه المخلوق. وهنا فائدة مهمة: أنت لما تثبت أن هذا العالم جواهر وأعراض، لتقول إن هذا العالم متغير والمتغير يحتاج لمغير، ها؟ وأن هذا العالم لم يكن موجوداً ثم وجد وما كان كذلك، فلا بد له من موجد، وموجده لا يشبهه وهو الله. هذا اسم دليل عقلي. شو بيقول إمام أهل السنة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه؟ إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أبو الحسن الأشعري، شو بيقول؟ اسمعوا: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلاً عقلياً على وجود الله. هل الدليل العقلي كل مسلم بيعرفه، لكن بعض المسلمين يحسن التعبير، ترتيب العبارات والنطق، وبعضهم لا يحسن. لكن هؤلاء وهؤلاء في نفوسهم مقرر الدليل، يعني يعرفون، يعتقدون في قلوبهم الدليل العقلي على وجود الله. يعني لاحظوا معي، من جملة الأدلة التي وضعها علماء أهل السنة في إثبات وجود الله من حيث الدليل العقلي، أن تقول: العالم متغير، ما في شمس وقمر، بلى، ليل ونهار، حياة وموت، صحة ومرض، جنة ونار، سماء وأرض، إنس وجن، ملائكة وبهائم، لذة وألم، فرح وانزعاج، ليونة وخشونة، حرارة وبرودة، حلاوة ومرارة. طيب، هذه المتضادات والتغير الذي في الكون، صيف وشتاء، حر وبرد، مش تغير؟ صحة ومرض، مرض وصحة، تغير، ليل ونهار، تغير. العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث، ومحدثه لا يشبهه وهو الله. هذا دليل كل مسلم بيعرفه، بس بعضهم، لكن بعضهم يحسن التعبير وبعضهم لا يحسن، لكن يعتقد هذا المعنى. شيء آخر: أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه وهو الله. وهذا شيء تعرفه أنت وأنا، بس بعض الناس بيعرف يعبر وبعضهم لا يعرف. وأدلة كثيرة أخرى، فانتبهوا، كل مسلم يعرف الدليل في نفسه، وهذا معرفة الدليل العقلي على وجود الله واجب على كل مكلف، ولو دليل واحد. هذا من فروض العين، هذا من فروض العين. فإذا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه يقول: يجب على كل مكلف معرفة دليل عقلي على وجود الله عز وجل. فأنت لما تثبت أن هذا الكون متغير، والمتغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، ومحدثه أزلي أبدي لا يشبهه وهو الله سبحانه. في عبارة بيستعملوها العلماء كثير مهمة، شو بيقولوا فيها؟ التغير أكبر علامات الحدوث. يعني هذا الكون وما فيه حادث مخلوق لله، منه أزلي، لأنه الأزلي ما بيتغير، الله أزلي لا يتغير، الكون يتغير ليس أزليا. واضح؟ إذن قال المؤلف رحمه الله: الأول الذي لا ابتداء لوجوده. إذن شرحنا الواحد الأحد الأول. الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى، لأن قدم الله، قدم الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمانيا. لما نقول من صفات الله القدم مش القدم، القدم يعني شو؟ الأزلية، يعني الذي لا بداية لوجوده. وهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة، الأول والقديم والأزلي. بيجي واحد بيقول لك من هول المجسمة، بيقول لك يا شيخ وين مذكور في القرآن أو في الحديث أنه الله أزلي؟ هن ما بيعجبون هالحكي. ليش؟ لأنهم بيقولوا الله جالس، والجالس معناته متغير، فبيقولوا متغير وما بيقبلوا منا نقول أزلي أبدي لا يتغير، لأنهم يقولون جالس، يعني جلس بعد أن لم يكن جالسا، وهذا تغير، والتغير دليل الحدوث، وهذا مستحيل على الله. فإذا أجا واحد سألك كيف عم بتقول الله أزلي، وين في القرآن في لفظ أزلي أو في الحديث؟ تقول له معناه في القرآن في سورة الحديد هو الأول والآخر. وفي السنة النبوية روى مسلم في الصحيح والنسائي وابن حبان وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والأزلي مرادف لذلك، يعني إذا أطلق على الله فمعناها الذي لا بداية لوجوده. شو معنى هذه الألفاظ؟ يعني الله لا بداية لوجوده، لم يسبقه عدم. نحن قبل أن نوجد ماذا سبق وجودنا؟ العدم. هذا الكون كان معدوما ثم وجد، أنا كنت معدوما ثم وجدت، هذا مستحيل على الله. الله ما سبق وجوده عدم، مستحيل، وإلا يكون حادثا، وإلا يكون حادثا. والله يقول في القرآن الكريم هو الأول والآخر. فإذا الله تعالى أزلي، وهو أول، وهو لا بداية لوجوده، وهو القديم، وهذا كله معناه واحد، الذي لم يسبق وجوده عدم، وهو الذي ليس له بداية، ليس له بداية. طيب هل ذكرنا الآية والحديث؟ خلينا يكون عندنا علم أكثر. مين من علماء أهل السنة روى أو نقل أنه يجوز أن نقول عن الله قديم؟ لأنه هن بيقولوا وين في القرآن فيه قديم أو أزلي؟ ما قلنا في الأوفى القرآن معناه موجود، هو الأول، وبمعنى الأول القديم والأزلي إذا أطلق على الله. طيب مين من علماء أهل السنة؟ الإمام الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في الإتحاف قال وأجمعت الأمة، أجمعت على جواز إطلاق القديم على الله. إجماع. مصادر التشريع في الإسلام شو؟ الكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس. صار عندنا هون شو؟ آية وحديث وإجماع، والإجماع وحده يكفي. لما يكون عندك مسألة من المسائل ورد فيها الإجماع، يعني كأنه ورد فيها النص. لما تقول إجماع يعني كأنه ورد فيها نص قرآني أو نص حديثي ثابت. ليش يا إخواننا؟ امبارح مرقت معنى عبارة بهالمعنى. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. فالأمة لا تجمع على ضلالة. لما يكون في إجماع يعني هذا هو الحق، الأمة لا تجمع على ضلالة، هذا مستحيل لأن الله عصمها من ذلك. طيب هذا الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي ينقل الإجماع في هذه المسألة. ومين قبل الزبيدي؟ من شوي ذكرناه، إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري قبل الزبيدي بكثير. أبو الحسن توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. طيب شو بيقول أبو الحسن؟ يقول والإجماع قائم على تسمية الله بالقديم. وين هذا؟ نقله عنه تلميذ تلميذه أبو بكر بن فورك، عندك أبو الحسن الأشعري تلميذ أبو الحسن الباهلي، تلميذ الباهلي أبو بكر ابن فورك، فأبو بكر ابن فورك تلميذ الأشعري، يعني بينه وبين الأشعري واحد اللي هو أبو الحسن الباهلي. شو عمل أبو بكر ابن فورك؟ جمع كتاباً كان أخذ من تلميذ الأشعري اللي هو أبو الحسن الباهلي وألف كتاباً سماه المجرد. شو يعني؟ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، يعني عم يثبت في هذا الكتاب مقالات الأشعري، فهذا الكلام من كلام الأشعري، ينقل فيه الإجماع على جواز تسمية الله بالقديم، وهذا موجود في كتاب ابن فورك المسمى مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، ينقل عنه الإجماع على جواز تسمية الله بالقديم. قال المؤلف رحمه الله: الحي المتصف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ كحياة غيره، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته. شو يعني قائمة ثابتة؟ قائمة بذاته مش يعني حالة، لا، يعني ثابتة له. إذن يجب الاعتقاد بأن الله عز وجل متصف بصفة الحياة. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، ومن صفات الله الحياة. الله ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال، يعني صفاته ليست كصفات خلقه، صفاته ليست كصفات خلقه، بل هو منزه عن كل ما كان من معاني الحدوث، منزه عن كل ما كان من معاني الحدوث. أبو حنيفة رضي الله عنه ماذا قال؟ احفظوا هذه العبارة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأبو حنيفة من أئمة السلف، وهول بكذبوا بيقولوا للناس سلفية ويكذبون على الناس كذبا وزورا، ويقولون بالتجسيم ويلصقونه بالسلف، والسلف منهم براء، السلف منهم براء. أبو حنيفة إمام من أئمة السلف، يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ليش عم نقول إمام من أئمة السلف؟ لأنه إذا فسرت أنت القرن بمئة سنة بالمئة، طيب أبو حنيفة كان في القرن الأول، كان في القرن الأول، لأنه أنتين ولد بسنة 80 للهجرة، في سنة 80 للهجرة ولد، يعني في القرن الأول كان أبو حنيفة، مات بمئة وخمسين للهجرة، بمئة وخمسين، يعني هو من أئمة السلف، ومع هذا يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن الله متصف بحياة أزلية أبدية، هي صفة له أزلية أبدية، ليست كحياة غيره، ليست بروح ولا جسد ولا قلب ولا عروق ولا غذاء ولا طعام ولا دم ولا تنفس ولا مخ ولا غير ذلك مما يحتاجه الإنس والجن، ومما يتصف به الملائكة أو ما يتصف به البهائم، كل هذا مستحيل على الله. حياة الله ليست كحياة الإنس ولا كحياة الجن ولا كحياة البهائم ولا كحياة الملائكة، لأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن لا مثيل له ولا شبيه له بوجه من الوجوه، لأنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف: القيوم. القيوم معناه القائم بنفسه، الذي لا يحتاج إلى غيره، فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى مخصص. ما معنى القيوم؟ القيوم معناه القائم بنفسه. هون القائم بنفسه مش يعني الواقف، لا، الله منزه عن القيام والقعود. ما معنى القائم بنفسه؟ الذي لا يحتاج إلى غيره، لا لمكان يحل فيه، ولا لعرش يجلس عليه، ولا لإنس أو جن ينفعونه بشيء أو يدفعون عنه ضرا. هذا كله لا يجوز على الله، لا يحتاج لشيء من ذلك ولا لغيره. إذن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وليس معنى القيوم القائم في الأشخاص كما يعتقد أهل وحدة الوجود الحلولية الاتحادية في عقيدة هي أكثر الكفر، أشد الكفر، أشد الكفر وأكبر الكفر هو التعطيل والحلول. التعطيل والحلول والاتحاد هذا أشد الكفر. في هول الحلولية الاتحادية الذين يعتقدون أن الله حل في الأشخاص أو في الكون أو في العالم، هؤلاء نقل الحافظ السيوطي الإجماع على كفرهم. الحافظ السيوطي نقل الإجماع على كفرهم، وابن حجر الهيتمي المكي الشافعي أحمد شهاب الدين الفقيه الشافعي ألف كتاباً، أفرد كتاباً لإثبات كفرهم، سماه الرد على وحدة الوجود. هذا الكتاب مطبوع وموجود. ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي ينقل الإجماع في نصوص كثيرة على كفرهم، بيعتقدوا أن الله يحل في الأولياء أو في الكعبة أو في الصور الجميلة، أو أن الله والعالم اتحدا فصارا واحدا، كما نقل الإجماع على كفرهم ابن دقيق العيد والنووي وابن حجر. كثير من العلماء نقلوا الإجماع على كفر. وهنا انتبهوا معي جيدا واسمعوا، الله يقول: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال. الشيخ محي الدين ابن عربي رضي الله عنه يقول: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. هذا كلام الصالحين، سيدنا عبد القادر الجيلاني، سيدنا أحمد الرفاعي الكبير، أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم، هذا قولهم، تكفير من يقول بالحلول أو بوحدة الوجود. إذن شو معناه القائم بنفسه؟ الذي لا يحتاج إلى غيره ولا إلى مكان يحل فيه. وانظروا صورة هذه المخطوطة، هذه مخطوطة لأحد العلماء الفقهاء، وهو ابن المعلم القرشي. وهو ابن المعلم القرشي، متى ولد؟ ب660 للهجرة. 660 للهجرة. هذه المخطوطة هنا وهي بأكملها موجودة عندنا، بس هذه صورة موضع اللي بدنا إياه. ماذا يقول في هذه المخطوطة؟ هذه مخطوطة مهمة جدا تثبت ما نقوله من أن الله منزه عن الجهة والمكان ومنزه عن الجلوس. اسمعوا ماذا قال ابن المعلم القرشي راويا عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في نفس الكتاب في صحيفة 588. اسمعوا، عن علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. سيدنا علي باب مدينة العلم يقول هنا 588 في هذه الصحيفة: إن المجسم كافر، من يثبت لله المكان، الجسم، القعود، الشكل، الصورة، الحجم، الحركة، التغير، التطور، التبدل، هذا ما عرف الله. سيدنا علي يقول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. المحدود يعني ما له حجم، صغيراً كان أم كبيراً، يعني اللي بيقول الله له حجم لكن ممتد إلى غير نهاية هذا كافر، واللي بيقول هو حجم له مساحة صغيرة هذا كافر. الله ليس له حجم بالمرة ولا مساحة بالمرة، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أكبر. طيب، حأرجع عيد كلام سيدنا علي رضي الله عنه، احفظوه، عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. هذا قول علي في شيء جميل جدا بصحيفة 151 بيروي عن الإمام الشافعي، وتعرفون من هو الشافعي رضي الله عنه، من فيه فسر حديث الترمذي، فيه في الشافعي رضي الله عنه فسر حديث الترمذي. شو الحديث؟ لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. ماذا يروي هنا عن الشافعي في صحيفة 551؟ اسمعوا، يقول: قال الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الشافعي، هذا نص علي ونص الشافعي رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبكل الأولياء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل فيما بقي من معنى الشهادة الأولى: هللوا وصلوا على النبي.